معلومات دقيقة، وستظل الطفل دقيقة ساعة. دع عنك يعني ترهات الناس لما سموا علم النفس، هذا مسمى يعني غير حقيقة الواقع. هو يتابع خلقية الناس العامة الخالد الظاهر عليه ويبحث عما وراءها، قد يكون وراءها نفس وراء ترى لها تقول الحجم جدا. يعني صاحب الدور الكبير في هذا العلم مخمول في رأسه. فرويد لما يعني عمل نظريته بناها كلها على الشجر، وكأن الإنسان لا يحرك ما بداخله إلا شهوة فرد. فجعل حتى الأمور الفطرية التي جبرت على الفصل فانجبت على حب من أحسن إليه. ومن أعظم إحسان الإنسان من أبويه؟ فالإنسان بيحب أبوه. لا لا، الولد بيحب أمه من أجل الجنس، والبنت بيحب أبوها من أجل الجنس. طب ما فيش بنت بتحب أمها؟ ما فيش ولد بيحب أبوه؟ يعني واحد مخبول. وجعلوا كلامه نظريه وما زالت تدرس لابنائنا في جامعات الدرس للاسف الشديد. وسمي علم النفس، لكن الحقيقه دون قطع النظر وليس بعلم النفس الحقيقي. علم النفس الحقيقي لا يعلمه الا علام الغيوب، وفصله لنا كيف تزكي النفس، انواع النفس، احوال النفس، بل علمنا متى نزكيها ومتى ننسيها، وجعل لها قواعد، واقسم عليها في اطول قسم القران، اقسم بها واقسم عليها. اقسم بها لعدم خلقها. النفس ايه؟ بالصدر. لكن ايه هي النفس؟ هي جارحه خفيه زي الدم البصري، لها تاثير على القلب، تضخ بسمومها وخيلها على القلب ليل نهار. ولذا اقسم تعالى عليه فقال نفسي وما سواها فالهمها فجورها. وده اطول قسم في القران، والشمس وضحاها قمر دلال 13 قسم. وجعل تراب الاقسام 13 قد افتح من زكاها وقرب من زكاها. فجعل لنا دور في التزكيه، ودور في التزكيه ورسمه تعالى لنا في القران بتفصيلات. هذه عقول لم يكن للبشريه بها علم، وما زالت لا تعلم عنها شيئا، ولولا ان الله علمنا هذه العلوم ما تعلمناها. اذا ندرك كل ما يتعلق بعلم القلب، وده الوحي من بحر لا ساحل له، كل ما يتعلق بعلم النفس، علم البال، علم الفطر، علم العاطفه، كل هذه جوانب الشرع وضع لها ضوابط وقواعد واحكام واداب واخلاق، ووضع لنا تفصيلات عنها لا وجود لها في التاريخ البشري كله، لا السابق ولا اللاحق. والى غير ذلك سنظل محدود ولا نصل الشيء، ليعلمنا انه وحده هو الذي يعلم كل شيء. فمن يعلم بواطن صدور العباد غيره، انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو الخبير. بل علم القلوب يسمونها الاشاره عليه، لان الناس فهم يعني علم القلوب. يا اخوانا ده علم الحياه، بدونه لا حياه، لا حياه. واحنا المحنة في اللقاء الماضي ان الله سمى صاحب القلب الحي، سماه حي، وسمى صاحب القلب الميت ميت وان كان حي البدن جزء. وقال عنه تعالى اموات غير احياء وما يشعرون الا الاسد، وما يشعرون الا الاسد الذي لا يدري من هو ولا الى اين يسير، يبقى حي ولا ميت. ولذا قال النبي انك لا تسمع النور، فسمى فئات من الناس الموت، وقال وما انت بمسمع من في القبور. ماشي جثه امامنا لكن حقيقة أمره أنه مقبول ليس بحي. فكم من أناس حيل بينهم وبين قلوبهم فصاروا جثثا تتحرك لا حياة فيها، لا حياة فيها. ندرك علم الكون كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو أصل العلوم، فلا قيمة لعلم بدونه، أي علم حتى علم الشريعة. ما قيمة فقه جمعه صاحب وقلبه مريض؟ ولو جمع مزدد. ولذا تلحق الآلة، في أناس تفوقوا في علوم الآلة في جمع المادة الجديدة، لكن لمواد علومهم لا تجد لعلمهم أثر نهائي. وفي إنسان قد تكون معلومات قليلة لكنه حي القلب، يكتب لكلامه الأثر العجيب في قلوب العباد. هذا جانب خطير جدا. ما قيمة التفسير عند علماء التفسير إذا كان صاحب التفسير ميت القلب؟ ما قيمة اللغة والشعر إذا كان حاملها ميت القلب؟ ندرك، وده اللي يجعل الناس جهودا تتعامل مع أستاذ جامع على الطب ولا في غيره، وتجد إنسان ميت القلب، ميت القلب، لا حس لا بالناس ولا برب الناس. فكم من الناس ضرعوا وفرحوا مع المبتدئ ولا قيمة لعلوم في سبيل مدار الأمر في على كل خلق. إذا قال القلب هو مصدر العلم الحقيقي، العلم الذي لا أثر له في القلوب لا قيمة له ولا وزن، بل هو حجة مع صاحبه لا حجة له. من أعظم العلوم القرآن وعلومه، ومع ذلك رب العباد يعني جعل القرآن حجة على بعضه لا له. وفي نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فكل الناس والقرآن حجة لك أو عليك. واحد يقرأ القرآن ويدرس علومه والقرآن حجة عليك. بل بين القرآن صح القرآن، لو تلي عليه القرآن كله ما أثر في شيء البتة. قال تعالى: وهم يستمعوا لك، بيسمع الواحد قرآن مسلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ودمت القلب. قال: وإن يروا كل آية لا يؤمنون. مش آية، كل آية. لو أنت أتيتهم بكل المعجزات ليؤمنوا، وإلا فكل أنبياء جاءوا معجزات ووجد ما يكفر به رغم المعجزه. ومعجزات ماديه ظاهره لمن فقد القلب وعاش حياه الحس وحدها، حتى الايات الحسيه ما اثر فيه. ولذلك قال تعالى: ومن عاد نفس البلد الا ان كذب من الاول واتينا ثمود الناقه مصرا. طلبوا من ذلك الفرح ايه ماديه ظاهرة رهبة. فدعا الله عز وجل فانفلق الجبل فخرجت من تحته ناقة، مش بنت جبل، دي بنت جبل، خرجت من تحت الجبل وناقة ضخمة. رآها الجميع رأي العين، ثم أمره امتحنوا بها. قالوا خلاص البئر الموجودة دي سواها تشرب يوم وانتوا يوم، خلينا ما تفتح وهي تشرب يوم وانتوا يوم، وهتشربوا حليبها هيكفي البلد بالكامل. ناقة
تشقي دولة، تغنيها لبنا وطعاما، مش عايزين تخسر ثاني. ولذا يعني رأوا الماء وشربوا لبنا وعالوها ولمسوها بكل جوانب الحسية، ومع ذلك من مات قلبه سعى في قتلها ونفسها. نحن آية بين اسمه يعني فرق ناقص الله سبحانه يعني احذار، خلي بالك ناقة الله وسقياها ده أشبعت قوما وأغرقت دولة. ومع هذا يقول إذ انبعث أشقاها أشقى القوم اللي سعى ومكر وغدر وخطط لقتل الناقة الرسمية، آية مادية نحن ما خلقناها هيئة مادة. ولذا قال عنه تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، الوحي كله وقد خلت سنة الأولين، خلوا التاريخ سنة قلت كل مسلم. كم من أمة جاء الذي هو بعد رؤية الآية هويش اللي عايزين يتحقق واللي بيقوم يكتب، ومع ذلك وقد خلت سنة الأولين. قال ولو فتحنا عليهم باب من السماء هنطلعهم برضه خالص ونصعدهم للسماء وهنزلهم أيام. قال ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. محمد الصحابة. طب النوعية دي تقول عنها إيه؟ ينفع علم، فقه، تفسير، وحي، دين، أي علم نافع؟ ما السبب؟ موت القلوب كذلك نسلكه في قلوب أخطر علم في حال الناس هو أصل العلوم أساسا، إن صح من المرض قلبه صح له شيء، وإن مات من المرء قلبه حرم كل شيء، ما انتهى أصلا. طيب ما علم البشرية على القلوب في التاريخ البشري كله؟ لا علم ولن يكون لها علم، ده احنا ما زلنا نحكي يقول لك الله هو القلب ده في ايه؟ في العضلة ولا في حتة ثانية؟ طب وريد التعليمات ازاي؟ ما زلنا حتى هذا العصر مختلفين. فرق كبير يقول لك لا 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 موضع العقل في الانسان مخه هو اللي بيدي الاشارات الكهربائيه لكل الجسم، هو اللي بيحرك كل الجوارح. والفريق الثاني قال لا ده هو بالفعل القلب، والمخ مساعد للقلب، القلب بيدي الضخات للمخ والمخ بيدي الجبهات وهو اللي بيدي التعليمات. طب التعليمات بتطلع من المخ ولا من القلب؟ ما زال الطب الحديث واحنا في القرن الحادي والعشرين ما زالوا مختلفين. القرآن حسم هذه القضية من 14 قرن واحنا لسه بنحكم، هو ده ولا ده؟ لسه بنحكم. يبقى عندنا ايه؟ وحنستمر نحن إلى قيام الساعة. ندرك هذه المعاني، ما علم الناس بالقلوب؟ لا علم، وهي أشرف مدينة، هي موضع السعادة والشرف، هي موضع الفقه والعقل والفهم، هي موضع الرقي للإنسان أو تنمية الإنسان، هي موضع صلاح الإنسان أو فساد الإنسان، هي حياته، هي حياته.
لمات القرآن يفصل لنا كل ما يتعلق وتفصيل عجيب عجيب. قال تعالى يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم من رب مربي وشفاء لما في الصدور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأمراض القلوب وحدها وده جزء من علم القلوب. قد أمراض القلوب تفوق في عددها جميع أمراض البدن مجتمعة عددا وقوة. احصر أمراض العين، أمراض الأنف، أمراض الأذن، وأمراض البطن، وأمراض البنكرياس، وأمراض الكلى، وأمراض المعدة، وأمراض الأمعاء، كل أمراض بدنك لو جمعتها هتطلع كم مرض؟ أمراض القلب تفوقها عددا وقوة. ده احنا وضعنا مليان أدوية لأمراض الجوش، مش كده المستشفيات مليئة بالأدوية وعمالنا نضخ أدوية للبدن والأعضاء عضو عضو وكل عضو تلاقي لسه أدوية عضو عليها. طب فين أمراض القلوب وهي أخطر أمراض البدن بمراحل؟ بل أكثر ما يقع على الإنسان مرض القلب. رحمة الله عليه ابن طالب يقول عمر كنا جلوسا جماعة الصحابة فتسألنا ما هو أشد شيء خلقه الله تعالى؟ فمن قائل إنها الجبال، من قائل إنها الرياح، من قائل إنها الشمس. قال فلما دخل عنا على الجبال وجهنا نفسه فكأنه كان بيننا فجمع كل ما قلناه ولخصه. قال خلق الله الأرض مضطربا لا تستقر على حال وليس لبشر عليها قرار فرساها بالجبال فكانت اشد منها. يبقى اشد من الارض الجبال. قال واشد من الجبال الحديد. والحديد مش جزء من الجبال لا انزل لوحده. وانزلنا الحديد في بأس شديد انزال خاص لما يخص تنفيه. الحديد يقطع الجبال. قال وأشد من الحديد النار. بتصفى الحديد مش كده ليه؟ وأشد من النار الماء يطفئ النار. وأشد من الماء السحاب يحمل الماء. وأشد من السحاب الرياح تحمل السحب. وأشد من الرياح ابن آدم يجمع الرياح بين جنبين. وأشد من ابن آدم النوم لما يهجم عليه يهده ويهده. وأشد من النوم الهم يطير النوم العين. فأشد شيء خلقه الله الهم مرض من أمراض القلوب. لو ابتلي العبد به قد يفقد حياته كلها بمرض. وكم من إنسان عاقل وراسه وعالم واستاذ جامعه يبتلى بمرض كالوسواس يفقده هيبته وعلمه وطاقته ووجوده وحياته. مرض كالهم، مرض كالغم، مرض كالحزن وغير المرض الحسد. ابن ادم ده انا قاعد احكيلكم عمال افكر سبحان الله. يعني ما أضعفنا نظرة عين تريدنا كلمة تدمرنا حولي بس نسمة هواء تهلكنا هو ده ابن آدم. نظرة عين والحسد ايه؟ نظرة عين ممكن تجعلك تلف حول نفسك لا تعرف نفسك كذا ولا دواء بل قد تهلك. ونص الحديث العين حق واكثر موتى امتي بالعين. بالعين شوف نظر ايه فين ابن ادم تعرف البحر. يعني حدود هم في الطريق كنا في اسوان
في قرية صغيرة قرب أسوان تسمى الجزيرة مشهورة، مشهور أهلها بالحسد بالعيد. إي والله هم الإخوة لك يعني أهل أسوان حكوا لي عجائب، يعني واحد منهم راح يصلي في المسجد هو راح يصلي لأكل بياكل ياكل سرنج ميت، صلى ورجع لا الكلب نظف العظم خلى القفص الصلب كده ايه عباره عن يعني عظام غير اللحم. فالراجل ما تحملش المشهد، قال له خبار خبار يعني الغالب العام في الجماعه يقول لك يا خبر ابيض يا خبر لا هو راجل صلى الخبار يعني يا خبر. فالراجل طبش قال له خبر ليه ميكانيكي يقول خرج الكلب في لحظتها منه. كنا في بغداد واحد قلت لها دي كان من القريه دي ف تبع سبساتهم هناك مش فسوس بعد فغراب واقف على الشده الخفيفه واقف جسم صغير مع الدفاع مطلع لحم العصاري فبدا يتمقطع فدي الريش بعد ما تحت اتحرك كده على الحته ده شاف المصدر قال له خبار ليه لابس بدله سموك انت وقع الغرب في لحظه يا مجد سبحان الله عيني نظر نظر ليه موقف قريب جيران في ناس القرية جيران الواحد منهم في المعروف كل أهل القرية تحاشى عينه فعندهم هزلة ما شاء الله يعني سمينة فخرجت وأفلست من عقالها وجرت على متن الحاج أم من منها وحاجزينها أفلت منهم إلى بيته فجرى الرجل وأبنائه السبعة مش على الحزن على الرجل ضرب
كان ممكن يحسبوا اولاد السبع
بل الاثر ده واحد يعني فهم ده تصحي جدا جدا قال لك تعالى معايا تحسب لي فلان ده وانا ليه مكسر اديله رسالة انا طبعا شاور لي عليك فدخل جاي من بعيد فهو شاف انا شايف هنا ده قال لي خبر وانت شفته على المسافه دي عيني وده بتاعنا نظر قريب من ايده نظر قريب اشاعه كلمه قد تفقده حياته ومستقبله واهله وارحامه وبلده وماله اشاعه لو ابتلي بصاحب شارع شعبي كذبة ولم يستطع دفعها دمر والقرآن يحكي الموقف هذا لما أشاع خليل أو عبد الله بن سلول رأى المنافقين أشاع أكثر من معاشا وتأخر من وحي شرعا كاد أعظم أمة تدمر وفيها صفوة الخلق وسير الخلق وقمة الخلق وتأخر الوحي شهرا ليعلمنا الرب مدى ضعفنا وأننا بدون وحينا ربنا ولو كنا أحكم الخلق لقيمة لا قيمة بدون وحي بدون تشريع الأرض خسر والمهاجرين الأنصار بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار من قال او بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم بسبب شائع كلمه من ابتهاج لولا ان من الله علينا بهذه الذنوب اكان لنا حياه اصلا ما اضعف الانسان يا اخواني قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا، ضعف من كل الجوانب وفي كل الجوانب والجلال. قال هذه الحقيقه، فلما وضع لنا ملايين الامراض القلبيه ووضع لها الادوى والعلاج، اين نجد واحد منها؟ عند الشرق ولا عند الغرب؟ عند العالم القديم ولا عند العالم الحديث؟ لا بد. أليس هذه من أعظم العلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها البشرية ولا طاقة لها على تعلم شيء منها؟ يعني سامحوني أنا يوم بدأنا قلت مرة أذكر سلسلة كلام ده في بدايتي، يعني بدأت سنة 88 قلت أعمل سلسلة في الوقت. من الله علي أعطيت فيها ألف محاضرة ولم تنتهي من هذا، ألف محاضرة في أمراض القلوب ولم تنتهي من هذا. إحنا أمام علم خطير، خطير جدا. كيف نعرف هذه الأمراض؟ أسبابها، أدويتها، علاجها، وكلنا خايفين، والكذب مش مرض قلبي، والنفاق مش مرض قلبي، والكره والبغض مش مرض قلبي، ده حياتنا كلها عجنت بهذه الأمراض. الغل مرض قلبي وغيره. وهل وقع فيما وقع فيه من الناس إلا بسبب مرض؟ كما قال عنه تعالى في قلوبهم المرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. ندرك، وده جزء من علوم القلوب. علم القلوب مش أمر بس، ده أمر أسبابها، دواعيها، علاجها، كل ده مفصل. أعمال القلوب، وده أخطر ما في القلوب. طاقة القلب الحقيقية فيه، عطاء القلب الحقيقي أيضا. رب العباد وصف صفوة الناس بعمل القلب وحده، وقدمه على كل عمل، فأعمال البدن لا قيمة لها أمام القلب. أفضل عبادة ما فيها إيه؟ الصلاة. في أفضل الصلاة؟ أصل الدين، عمود الدين، في خلاف هذا؟ طيب الصلاة أركان بدنية، ويقول ابن القيم وغيره ما أوجب الله على البدن عملا أو فرضا إلا وأوجب على القلب فرضا معا. فكل الفرائض البدنية معها فروض قلبية، علمها من علمها وجهدها من جهدها. أوجب عليها الركوع والسجود والقيام، وأوجب على القلب الخشوع. ما قيمة الطمأنينة؟ ما قيمة الصلاة إن أريد الخشوع والطمأنينة؟ لا صلاة لها. الصحابة اللي صلى قال وركع وسلم، ورسول قال قوم فصلي فإنك لم تصل. فنقم الصلاة عنها رغم أنك من أدى أعمال البلد كاملة، وأعادها ثلاثا، وفي كل مرة يقول له قم فصلي فإنك لم تصل. ثم قال يا رسول الله علمني لا أحسن غيره. قال إذا قمت فاطمئن قائم. عمل قلبك اطمئن قائم. اطمئن ايه؟ عمل قلبك انه اذا ركعت فاطمئن راكع، واذا رفعت فاطمئن واقع، واذا سجدت فاطمئن ساجدا، واذا جلست فاطمئن جالسا. فجعل شرط في كل ركن الطمانينه. ان فقد الركن الطمانينه ضاع الدهر. بل القرآن الكريم جعل ركن الصلاة الرهيب الخشوع. ولما رتب الفلاح لم يرتبه على أي عمل بدني، بل رتبه على عمل قلب واحد. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة قائمون راكعون، ساجدون، جالسون، سلامات. أين عمل البشر؟ لم يسكى منها واحدة، بل رتب الفلاح كله على عمل القلب وحده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا ندرك أن أمام أخطر عمل، حتى المشاعر النادرة الحد تفرض عليه مرة واحدة، ومع ذلك بينت على أن الثمرة الرئيسية ليست عمل البدن، لا من نحل ولا من سعي ولا غيرها، إنما العمل الحقيقي عمل قلب التقوى. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن أهل التقوى. وقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، موضوع أحد هؤلاء ها؟ قال وتزود، أهم من الحج وتزود، زود به. قال في الخير في التقوى، والتقوى عمل إيه؟ قلب بحث. إذا الهدف الرئيس من كل عبادة أداء ركن القلب وفرضه. إذا الحياة لا حياة لها بدون قلب، لا عبادة لها بدون قلب، لا علم لا ينفع بدون القلب، ماذا نقول لك؟ من خسر قلبه خسر دينه وآخرته، لا دنيا ولا آخرة. وهل يدرك في الآخرة من مات قلبه؟ قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لم يقل بعمل سليم ولا بقلب سليم. فلا أقوال ولا أفعال تعدل شيئا في الميزان أمام حالة القلب. بل كما قال سلفنا: رب عمل للبدن صغير يعظمه القلب والنية فيه، ورب عمل جليل يحقره القلب وفساده على أدائه. أعظم عمل الصلاة ممكن يضيعها عدم حضور القلب. وفي الحديث: ليس لك من صلاتك، قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المرء صلاة ليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلى أقل إلا عشرها. وابن عباس فسر الحديث، فسر الحديث بهذه القولة، قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقد من اللحظات العشر قلبه فقط، وما عداها ليست له، ليست له. بل حديث أبو هريرة: أول من تسعر به الناس ثلاث، النار ثلاث: شهيد ومنفق وقارئ القرآن. شهيد جاد لله بنفسه ودخل النار لفساد قلبه، لفساد قلبه كما في الحديث. منفق جاهد بمال ودخل النار لفساد قلبه. قارئ للقرآن المصلي دخل النار لفساد قلبه. لا أود أن أفصل حتى الناس بعيدًا. الشاهد يا إخواني، أعظم الأعمال إذا فسد القلب معها القلب، وأحقر الأعمال مع حضور القلب لا يعتبر في العجوز في الأجوز. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة من يظلهم الله ضده، صلى الله عليه وسلم، مثل ما صلى الله عليه وسلم تعبان، زيد بن ابي صالح صلى الله عليه وسلم بابك كحيان
صلى الله عليه وسلم،
لقيتهم من خمس الدرس.
لا لا
عايزين نختم.
لا لا لا، صلى الله عليه واله وصحبه.
نعم، زيد النبي صلى
الله عليه واله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. لما يقول سبعة من ظله الله بظله يوم لا ظل يظله، الإمام عادل: كم يكابد الإمام ماديا لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس السوية طيلة فترة حكمته؟ معاناة شديدة. ومعه في نفس المنزلة لكي ينال نفس المقام عند الله شاب نشأ في قاعدة، من لحظة الذنوب إلى مشيئة لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبر، كان يكابر ويجعل مع هاتين في نفس المنزل. رجل ذكر الله خالي ففضل، كان يستغرق من يذكر الله خالدا ثواني، ينال بها منزلة الإمام العالم الشاب الثالث. عمل قلب بحثه بحث ذكر الله غاليا. يقول ابن القيم ففاضت عيناه. الحديث قال ففاضت عيناه ولم يغفر فدمع وشتان بدمع. قال فالدمع في المهاقي يجري على حسب حالة القلب. إن كان القلب قاسيا فلن يجري في المهاقي دمعا. قاس القلب لو قرأت على القرآن كله ورأى آيات الله في الكون كلها تغير أمامه لن تدمع الوعي. خلاص ده في إعداد أهل الموت. ربنا سماهم الموتى. قال إنما يستجيب الذين يسمعون. فوالذين يسمعون سماهم الموتى. قال الموتى يا رسول الله ثم ليك سماهم مين؟ لمس موتى الموتى بالأذن بتاعته. فهم أشد بنوات الموتى الكبرى. إذا الموتى الكبرى مريض القلب تدمع إحدى عينيه. لو تأثر بآية قرآنية أو آية كونية تلاقي عين واحدة تدمع. أنت نفسك لما تحس إنك أنت منفعل مع الآية ولقيت عين واحدة دمعت يبقى يعلم أن في قلبك مرض. على طول ألف باء. يا تدمع عين اليمين الشمال واحدة بس مش السنتين. المؤمن في بداية الإيمان حتدمع عينه لكن تفيض. تفيض هذه لا تأتي إلا حال سلامة القلب وصحته. لو حدث في لحظة القلب بها سليم وتحركت الجوارح معه ففاض الدم على المآكل تجاوز الحدود وأغرق شواطئها وأغرق وجهها لحظة واحدة كافية أن تعطيه منزلة الإمام العادل الشمس. بل جعل من السبع رجل قلبه معلق بالمساجد. عمل قلب بحث يأخذ نفسه من زلت المعاد بسبتة. يا الله نفس المنزلة ده عمل قلب بحث حتى نعلم ثقة العمل القلب اللي تقول تعالى يوم لا ينفع عمل ربنا إلا من أتى الله بإيه بقلب سليم. ولما مدح خير من وفى وأعطى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم قال عنه تعالى إن إبراهيم كان أمة مش أمة تعبانة لا لا ده أمة وافية ولتقوى إبراهيم الذي وفى فأعطى عطاء أمة كأكمل ما يكون عطاء الأمة. ومع هذا لما أراد الله مدحه قال إن جاء ربه بقلب سليم لم يذكر من عمل شيء لأن هذا هو التحقيق. طب ما علم لكم لولا أن الله علمنا هذه الوسخة وغابت عنا أمر غابت عنا كان فالبكر الصحابة كان من أكبر تعلم وكان هذا أشغل علم له في حياته. وإذا كان سيد الخلق نفسه لا يشغل باله شيء كما أشغل باله حال قلبه. تقول أم سلمة رضي الله عنها كان جل دعائي أكثر ما يتذلل به الله وضعه يا مقلب القلوب ثم القلب على ذلك. لما رأى الصحابة هذا ما رسول الله وربنا يقول في القرآن ولولا أن لقد كنت تفكر به شيء قليلا إذا لو حصل كنت بس لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك على نفسك. الوعيد الشديد لسيد الخلق على ركون قلبه لحظة لحظة عشان نعرف خطورة الأمر. فكان أمر الصحابة الأول وهم السلف الأول كيف يرتقي طاقات قلوبهم لأقصى حد ممكن. ولذا يقول ابن القيم لقد جعل الله لكل قوة عند البشر نهاية بل عندكم الخلائق أي شيء في الدنيا لطاقته نهاية عندها نهاية مش كده ليه بصل احد الثاني هشوف كم كيلو 5 كيلو وانا اذا بشوف سمعك في النهاية تسمع على مدى كم عضلاتك لها النهاية مش لوحدك كل الخلق لها الجمال الطيور يقول إلا قلب ابن آدم لم يجعل الله لخلقته نهاية يزيده الطاعة وتزيده الطاعة قوة على قوة أنت استخدمت كل ضربة قلبك الطاعة الطاعة نفسها تعطي القلب قوة جديدة تعينك على الطاعة أشد مما أتيت الطاعة استفدت من زيادة في طاعة أخرى تعطي القلب طاقة أعلى لغاية إلى ما لم يكن لما وعى الصحابة هذا الحديث تنافسوا أصحابه أيهم يرتقي القلب ولكن التنافس بين السلف عجيب عجيب مين يسلك مين يعمل والآن تأتي فاستبقوا الخيرات مثل هذا في عبد العزيز وفي ذلك فتنافسوا فتنافسوا وتتابعوا واستبقوا الإمام أحمد حتى في الآخر يعني كل الثلاثة دول كلها كان عندها أمر الإمام أحمد كان من جيله ومن قرنائه بشر حاتم وبشر حاتم كان عابد حسن صوام قوام ورع ورع عجيب في الحل والحكم الامام احمد بن كثير تدخل هذا يوم ثاني تقول يا امام مر قرب خيمتنا جند ومعه قناديل لمر فرايت على ضوء قناديل ما بذلت به من ثلاث نفس دون ان نستاذنهم في الانتفاع بدون قناديل احلال ما معه هي لي فابقيها ام حرام عليها فارضها قال اخرجها قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع لما يحيى احمد يشهد ان بيته بيت ورع كله خرج من الورع دش الحاج كان يتسابق مع احمد ايه يرتقي عند ربه لغايه ما فهمش الحاج نام وقام على رؤيه عجيبه لقى الامام احمد سبخه في الجنه تربص الامام احمد في صلاه الفجر قال خبرني بربك باي شيء سبقتني في الجنه حتى الحق عجب مش عايشين معانا كلنا خبرني بربك باي شيء سبقتني في الجنه الى الجنه حتى الحق بك الإمام أحمد فكر طب يتركوا إيه؟ ده مش بحر في الورع وبحر في العبادة والإمام أحمد يعني وقته كله رايح فين؟ طلب العلم ده لسه فين؟ ففكر ثم قال يا باشا إن سبقتك بشيء فبيتزوج لأن مش الحمد لله بيتزوج الإمام أحمد كان متزوج أصلا ظلم تلاقي قال إن سبقتك بشيء فبيتزوج فأنت تجاهد نفسك وتجاهد عن نفسك الورع اللي انت فيه ده كله محصور جهاد فين؟ في نفسك أنت تجاهد نفسك وتجاهد عن نفسك أما أنا فأجاهد نفسي وعن نفسي وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي وأجاهد أولادي وعن أولادي فأين جهادك من جهادي؟ شفتكم بالمرة راحت فيك طبعا متجوزينكم في مرة عبر. فأين جهادك من جهادي؟ إذا أنت كانت كان هذا هو موضع تسأله بينهم ولذلك كان هذا العلم شغل مشاغل بل إن النبي خبره أن هذا العلم الذي به سمو هو أول علم من أكون يرفع فقال صلى الله عليه وسلم في أوائل العصر. قالوا بلى رجلا. قالوا بلى. قال أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا. قال اشرح حديث أي علم. والحديث الثاني ألا بدلهم أعرفهم العلم. قالوا بلى. قال علم الفرائض المواريث. والعلماء قالوا جمع مستنفر. فعلم القلوب أول العلوم الحقيقية ترفع وأول العلوم التي ترفع علم المواريث. عز المثال ألا هل أدلكم على أول ما رفع العلم؟ الرواية الأولى قال أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لا يخشى. والرواية الثانية علم الفرائض. فرد له المعيز. فالحديث دل على أن أول العلوم رفعا علم القلوب. وقد يكون معه أو قليلا منه أو قليلا منه علم المعيز وده علم المعيز. إذا نجد هذا المعنى وده معنى خطير وخطير جدا. هذا الجانب هو أخطر ما في حياة الإنسان. فإن ضاع منا ضعنا انتهينا. دمر حياتنا ودمر مستقبلنا ودمر مصيرنا مآلنا لا دنيا ولا آخرة. المحروم من علم القلوب محروم من الدنيا ومن الآخرة. لأن ده مصدر السعادة ومصدر الحياة ومصدر الطمأنينة ومصدر الفلاح ومصدر النجاح ومصدر سلامة العبادات وسلامة الحاجة الكلية. رحم الله الله مبارك قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب. شوف عبارة وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أحبار سوء فسد القلوب حب وفسد قلبه أفسد أمه. حاكم فسد قلبه دمر امه. اذا ندرك بقاء الامم بسلامه قلوبها وهلاك الامم بفساد قلوبها. ندرك حياتنا كلها ربطت بهذا العلم ونحن نسلم. الكريم علمنا اياه على لسان النبي ولم نسبق إليه في البشرية ولم تصل إليه البشرية ومع ذلك حرمنا وحرمنا البشرية منه. ماذا نقول لربنا؟ ماذا نقول لربنا غدا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ خلي بالنا احنا ده كل ده المحاضرة فاتت هذه في مجال واحد في مصر. العلوم التي سقط وما لا تحصى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. مش اي علوم. انا لا اتحدث عن علوم عرفناها. اتحدث عن علوم لم يسبق اليها على القران احد ولم يعرف قبل القران احد. هذا واحد من اعظمها علوم الصدر القلب النفس الروح الفطره العاطفه الباس. وصل هذا المعنى. متى ندرك قدر ما عندنا من كنوز؟ متى ندرك قدر ما عندنا من حقائق؟ متى ندرك قدر ما عندنا من انقاذ البشريه وسعاده البشريه؟ والله لو علم اهل الكفر ما في هذا القران من حقائق قلبيه وعلاجات نفسيه لجالبوا على نفسه. لكن للأسف جهلنا وجهلنا العالم بجهلنا. متى نعرف أننا على كنس سيق لنا وخسرنا البشرية بذاب عنا وعنها؟ السلف قال والبث بعدنا الجيل الأول كل من احتك بهم أحبهم وتعلق بهم لا يختلف عليه. لأن من سلم قلبه لا يختلف على محبته، لا يختلف على محبته، حتى خصومه، حتى أعداءه. ولذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالصدق صحيح والتزموا قاعدة الدين على حقيقتها سيجعل لهم الرحمن ودنا. جل المفسرين قالوا الود أوردوا أثر المحبة في قلوب أحباب الله والمهابة في قلوب أعداء الله، حتى العدو جهاد جهاد. كم من ألعن خلق الله بجهد مرتلته فرعون هزمه، ورغم عداء الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جهده ويهاب جدا. لما كان الصديق يتلو القرآن بالليل، بل لو كنت نفسه في الأول كان يقوم الليل والبيت صغير، يزور النبي صلى الله عليه وسلم كلها حجرات، حجرة حجرة، ما فيش بيت من جزء عنه، والحجرة الراسية مسقوف منها أربعة في أربعة واثنين في أربعة مفتوحة للشمس، عاملين فيها المخبز والمطبخ والمنشأ. فأي قارئ للقرآن في حجرته الجراية معه النبي صلى الله عليه وسلم بذات الوحي، وأبو جهل وعقبة بن معين وعتبة بن ربيعة، كل رؤوس قريش الأربعة الكبار. يبدأ النبي تلاوة والأربعة يتجسسوا بلالي عشان يسمعوا القرآن منه ليلة ورا ليلة ورا ليلة لغاية ما اتفضحوا. النبي دارت صلاة الفجر يبدأوا هم يتحركوا ويشافوا بعض، انت جيت أعمل ايه؟ قلت له انت قلت ايه أعمل ايه؟ ثم قالوا نحارب محمد نهارا ثم نأتي نستمع القرآن منه ليلة نتعاهد على ألا نكرر هذا العمل. فتعاهد الأربعة. فلما جن الليل حبهم للوحي حملهم على النجيم، كل واحد يقول لعل أصحاب الثلاثة ناموا فأنفلوا من سماع واحد، والثاني يقول لعل أصحاب الثلاثة ناموا فأنفلوا من سماع واحد. فجاء الأربعة بليل يستمر القرآن، فلما أصبح الصباح تلاحوا مرة ثانية، قالوا ألم نتعاهد؟ قالوا تعاهدنا. قالوا لنعيد العهد ولا نكرر بعيد الكرر. ثالث ليلة كل واحد يبقى في نفس التوقيت، قال عبد صاحب أصحابي وفقوا بعهدي وأنطلقوا على واحد. فانطلق الأربعة بنفس الفكر وبنفس الأسلوب وتلاقى، ثم أخذ المسلمين اللي هيتكرر بيننا هيوقف هبدوا بعض. فابتلع ما امتنعوا الا تحت وقت السيف. ابو جهل واحد من هؤلاء، بل لما ارادت قريش ان تدخل الرسول جاء رجل من خارج مكه غريب، قال يا معشر قريش لي بيت عند عمرو بن هشام ابى ان يدخل لي من له عليه كلمه ليأخذ بحقي منه. مين ليه سلطان على أبو جهل؟ حد له سلطان ده؟ فأرادت قريش أن تسخر من رسول الله، قالوا لن يأتيك بليلك إلا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الضعف في مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال انطلق. فجاء دار أبي جهل فرق بابه. أبو جهل سؤال رسول الله عدود الذي انتظر له، فقرأ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه على جنبه، قال رد على هذا البيت. قال تعالى دخل جنب المسجد الحرام فورا